لأنه لا يمكننا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل خطأ. هو المشرع وفعله وقوله حجة، فيحتج بقوله ولا يحتج لقوله، لأن قوله حجة وفعله حجة. قالوا إذن الأصل أن المسافر متى نوى الإقامة وعدم استمرار السير فهو انقطع سفره، لكن أبحنا 4 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى. أفهمتم؟ طيب. وقال بعض أهل العلم إذا نوى إقامة 15 يوم وجب عليه الإتمام، إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوم وجب عليه الإتمام، وفي 15 لا ينقطع ما فوق 15 يوم، و15 فما دون لا ينقطع. واستدلوا ببعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح 15 يوما يقصر الصلاة، وقالوا هذا أدنى ما روى. وقال آخرون إذا نوى أكثر من 19 يوما أتم، وإن نوى 19 يوما فأقل قصر. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. المهم أن النووي رحمه الله في شرح المهذب ذكر فيها أكثر من 20 قولا. نحن إذا رأينا هذه الأقوال المتضاربة وأنه ليس لواحد منها دليل واضح يطمئن إليه القلب ويستقر به الحكم، رجعنا إلى الأصل، وهو أن المسافر مسافر ما لم ينوي استيطانا أو إقامة مطلقة. انتبه، المسافر مسافر له حكم السفر ما لم ينوي إيش؟ استيطانا أو إقامة مطلقة. استيطانا بمعنى انتقل من بلده إلى بلد هذا البلد مستوطنا، قد طلق بلده بالطلاق الثلاث. أو إقامة مطلقة، ارتحل من بلده ونوى الإقامة المطلقة في هذا البلد، لكن ما نوى الاستيطان لأنه يقول متى سنحت الفرصة رجعت إلى بلدي أو غيره، فهذا أيضا ينقطع سفره، لأنه قطع السفر حقيقة، قطع السفر. أما إذا قطع السفر بشيء محدد سواء كان شغل أو أياما فإنه لا ينقطع سفر. كيف سواء كان للشغل؟ يعني سواء كان للشغل إنسان تاجر نزل في هذا البلد لبيع سلعه أو شراء سلع يتجر بها، وهو لا يدري هل يبيع في يومين أو 3 أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فهذا مسافر ولا غير مسافر؟ مسافر. أو لعمل محدد بزمن، أتى إلى هذا البلد ليحضر دورة تستمر 3 أشهر، فهذا مسافر يقصر. كيف يقصر؟ نعم يقصر، لأنه لم يقطع سفر حتى الآن. يقول أنا لو كانت الدورة يوما واحدا كفاني ورجعت، لكن الدورة 3 أشهر أعرف ذلك. نقول إذن أنت لم تقطع السفر، وإنما أقمت لحاجة محددة بزمن. انتبه، عندنا الآن الإقامة المحددة إما أن تكون بعمل وإما أن تكون بزمن. بعمل مثل كتاجر يشتري أو يبيع، وكمريض جاء للمستشفى لا يدري متى يبرأ، هذا يجوز أن يقصر لو بقي 1000 سنة. وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، وحكاه بعضهم إجماعا أنه ما دام سفر مقيدا بالحاجة فله أن يقصر حتى يرجع إلى بلده. المقيد بزمن محدد عنده انتداب لمدة شهر أو عنده دورة لمدة شهر، لا أعرف أنه محدد بزمن، هذا محل خلاف بين العلماء كما سمعتم. والحقيقة أنه ينبغي أن لا يكون فيه نزاع. لماذا؟ لأن هذا كالأول، الأول حدد السفر قول بعمل أو حاجة، والثاني حددها بزمن، كل منهما لم ينوي قطع السفر مستمر بنية السفر، لكن هذا حدد بزمن وهذا حدد بعمل، وأي فرق؟ لا فرق. ثم نقول سبحان الله، إنسان نوى أن يقيم 4 أيام وإنسان نوى أن يقيم 4 أيام و10 دقائق، الأول يقصد مسافر والثاني غير مسافر، مع أن الفرق 10 دقائق، كيف يكون هذا؟ إذن الذي يدل عليه الدليل وليس في النفس منه شيء أنه ما دام الإنسان لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر، سواء قيد سفره بزمن أو قيد سفره بعمل، ولا فرق بين الصورتين. فإن قال قائل: ما تقولون في دليل من قال أو في استدلال من استدل بحديث حجة الوداع أن الرسول أقام 4 أيام؟ فالجواب أن هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم. وسبحان الله أن أي إنسان يستدل بدليل على مسألة لا يدل عليها الدليل فإن الدليل يكون عليه لا له. نقول هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم. كيف ذلك؟ كيف يكون دليل عليهم؟ لأن قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة هل وقع قصدا أو اتفاقا؟ بمعنى هل صادف أنه يوم وصوله من 4 أو هو قصد أن يصل اليوم 4 حتى يقصر، ولو قدم اليوم 3 لم يقصر؟ عجيب، لا نشك أنه اتفاق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر. وما وقع اتفاقا فليس بسنة، لأنه مصادفة. ثم نقول: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم إلى مكة في الحج قبل اليوم 4؟ يا جماعة تقول نعم حيث أريد ذلك، هذا الواقع. الحج أشهر معلومات تبدأ من 1 من شوال، كل هذه المدة يجوز أن يقدم الحجاج فيها للحج، ونحن نعلم علم اليقين أن من الناس من يقدم قبل اليوم 4، يمكن أكثر الحجاج يقدمون قبل اليوم 4. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغ البلاغ المبين ولم يترك الأمة في شك، هل قال من قدم قبل اليوم 4 فعليه إثمان؟ ما قالها، مع أن المسألة من هينة، مسألة الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لم يقل لأحد من الناس: يا أيها الناس من قدم منكم اليوم 3 من ذي الحجة وهو يريد الحج فعليه الإتمام، مع أن هذا لو كان هو الواجب لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعلم هذا علم اليقين. فلما لم يقل علمنا أن الأمر واسع. أفهمتم يا جماعة؟ صار هذا الدليل دليلا عليهم وليس لهم. ثم نقول لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 10 أيام، ما هو 4 أيام، أقام بمكة 10 أيام، بدليل قول خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه حين سئل: كم أقمتم بمكة عام حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها 10، أقمنا بها 10. وهو صحابي مصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم. أقاموا بها عشرا لأنهم قدموا في اليوم الرابع وغادروا في اليوم الرابع عشر. هكذا وقع، قال أقمنا بها عشرا. هؤلاء يقولون أقام أربعة أيام، سبحان الله. قالوا نعم، لأنه من حين ما ركب من الأبطح وخرج إلى منى في اليوم الثامن نوى السفر. كيف التعصب غريب، الله أكبر. هل الرسول لما جاء ليدري الحج نقول هو نوى مغادرة مكة قبل أن يحج؟ عجيب يا جماعة، سبحان الله. يعني لو أن أحدا صبيا قال هذا القول ما قبلنا منه، أن نقول الرسول نوى المغادرة مغادرة مكة قبل أن يقضي ما أراد ما جاء من أجله، هذا بعيد يعني. لكن كما أقول لكم، اللهم اعفو عنا وعن علمائنا، الإنسان إذا اعتقد شيئا حاول أن يلوي أعناق النصوص إليه غصب. ولا شك أن أنس أعلم منهم بحال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أقمنا بها عشرا، والحديث في البخاري. أفهمتم يا جماعة؟ ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام حجة الوداع عشرا، ولا نقول أربعة أيام كما قال الفقهاء، وأنس يقول عشرا، أبدا ما نقول هذا. وأقام في تبوك كم؟ 20 يوما، يقصر الصلاة. وأقام في مكة 19 يوما عام الفتح، يقصر الصلاة. أقام إقامات مختلفة في الوقت، ومع ذلك كان يقصر الصلاة، مما يدل على أنه لا تحديد. وليس لنا أن نضيق ما وسع الله، تضييق ما وسع الله أعظم من توسيع ما ضيق الله، لأن الدين إيش؟ يسر. روح الدين الإسلامي هو اليسر والتوسع على العباد. فلا يحل لأحد أن يحجر على الناس ما وسع الله عليه. فإن قال قائل قولوا إن مدة الإقامة 4 أيام من باب الاحتياط، فالجواب هل الأضيق هو الاحتياط أو اتباع الدليل هو الاحتياط؟ عجيب يا جماعة، الثاني. ولا يمكن أن نتوهم أن القول الأضيق هو الاحتياط. نعم إذا تكافأت الأدلة ربما نقول القول الأضيق أحوط، لكن إذا لم تتكافأ الأدلة فالاحتياط هو اتباع ما جاء في الدليل، ليس التضييق. فتبين الآن والحمد لله أن القول الراجح أنه لا ليس هناك تحديد للإقامة التي ينقطع بها السفر. ثم انظروا بارك الله فيكم، هذا الرجل الذي نوى أن يقيم 10 أيام في هذا البلد وقلنا أتم الصلاة انقطع سفر، لو أراد أن يكون إماما في الجمعة وهو من أعلم الناس وأقرأ الناس وأفهم الناس، يصح أن يكون إماما؟ يقول الفقهاء إنه لا يصح أن يكون إماما لأنه مسافر. سبحان الله، تناقض. كيف تقولون إنه مسافر لا يصح أن يكون إماما في الجمعة ولا يقصر من العدد الواجب، وتقولون إنه غير مسافر في وجوب الإتمام؟ وهل هذا إلا تناقض واضح؟ وإني أقول لكم الغالب أن الأقوال الضعيفة تجدها متناقضة، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله الأمر واضح لمن تأمله، وهو خالي الذهن من التقليد. أما من تأمل الأدلة وهو مملوء الذهن من التقليد فأحسب أنه يصعب عليه الرجوع عما كان مقلدا له. وهذا الذي ذكرته اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، أنه ليس هناك دليل يحدد المدة التي ينقطع بها السفر. نعم. أي ما خالف، هذه مسألة مهمة دي. هذه لو ينقطع وقتين أو ثلاثة، لكن الآن بناء على اقتراحك نؤجل الكلام على حديث ابن عمر في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم نعم. هذا نسأل أين سكنك؟ عند أولاده. طيب، أما وهو سار مع الإبل فهو مسافر، لأن قلبه معلق ببلده، وهو يعرف أنه إنما خرج للإبل لإصلاحها والاطلاع عليها فقط. نعم نعم. العمال نعم، بالنسبة للمقيمين أنا أظنهم يتمنون غاية التمني أن تحصل لهم الإقامة المطلقة، فلذلك أهاب أن أقول لهم إنكم في حكم مسافرين، ولهذا تجده يجدد إقامته، ويود أن يعطى جنسية سعودية ولا لا؟ ولذلك أنا أجبر عن إفتائهم بأنهم مسافرون، وأقول لزمهم الإتمام ولا يجدهم القصر. نعم، وله التمثال. وكذلك السفراء، السفراء الأصل أنه مقيم في هذه السفارة إلا إذا حدد له. نعم نعم، إيه في صاحب الحاجة، هذا يدخل في صاحب الحاجة. نعم. لما
ما يكون الحج يسمعون الأذان، نقول لهم أجيبوا المؤذن، إذا سمعوا الأذان الصلاة نقول لهم أجيبوا المؤذن. طيب إذا كانوا بعيدين مثلا يشق عليهم
ما يخالف، هذا يسمى في مكان الحجاج وغير الحجاج. إذا كان المسافر في ناحية البلد والمساجد بعيدة عنه، ولولا مكبر الصوت ما سمع المؤذن، فيصلي في مكانه. عرف؟ على أن كثيرا من العلماء يقول الواجب الجماعة ولو في غير المسجد، لكن هذا قول ما لا تصل منه له الناس. نرى أن الواجب أن يحضر المسجد ما لم يكن عليه مشقة، فإذا وجد مشقة يصلون في مكانه.
النية
في القصر لا، النية لا 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 تجب، يعني بمعنى أن الإنسان سافر ولما حان وقت الصلاة كبر الصلاة ولم ينوي القصر، فنقول اقصر وإن لم تنوي، لأنه يعني أحيانا يذهل الإنسان، يذهل ما ينوي القصر عند التكبير ولا يفطن إلا في أثناء الصلاة، هل نقول يلزمك الإتمام أو القصر؟ يلا تمشوا مشي نملة على الرجل. نعم ايش؟ لا لا، انسى لوحده، هو دخل بالصلاة صار الظهر على انه اربع، يعني ما قدر ركعتين ولا شيء، ثم في اثناء الركعة ذكر انه مسافر فقصر، يجوز او لا؟ اي نعم، الصحيح انه يبني على الاخر وانه مسافر. المذهب يقول لا، لا بد ان ينوى القصر، فان نوى الظهر وسهى عن نيه القصر لزمه الاتمام، لكن هذا قول ضعيف، لان الاصل في صلاه المسافر كم؟ الاصل في صلاه المسافر القصر ركعتان، هذا هو الاصل، فلا حاجه للنيه ما دام هو الاصل، لا حاجه للنيه. نعم نعم، ما يحتاج نية. السفر هذا يتقيد بالواقع، الواقع المسافر انت الوقت. طيب خلنا نشوف الأوراق هذه، نقصر في الصلوات أم نتم وهل إذا انتهت صلاة الجمعة نصلي قصرا كيف أم جنبا؟ على كل حال أنتم مسافرون، ولكن يلزمكم أن تصلوا مع الجماعة. إن فاتتكم الصلاة فصلوا قصرا. والعصر لا تجمعونها إلى الجمعة، لأنه لا جمع بين الجمعة والعصر. هذه أصل الناس. نعم، هذا عصر الخير. هذا يقول موظف يعمل في مدينة تبعد عن قرته 150 كيلومتر ويقيم فيها يومين، فهل يقصر الصلاة؟ نعم يقصر الصلاة، ولكن يجب عليه الصلاة مع جماعة. وهذا يقول إذا أدرك المسافر ركعتين في الصلاة الرباعية هل يقوم ويصلي ركعتين بعد تسليم الإمام؟ ما ذكرنا هذا؟ ماذا يقول؟ يجب أن يكمل للحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتوا. نقرأ.
قال الحافظ أبو الغني رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يجوز السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن عبد الله بن عمر قال:
وعن عبد الله.
عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائل يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والجناب يخطب فقد نغوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا القول في قصر الصلاة في السفر واختلاف الناس فيه، وهل للسفر حد محدود أو راجع للعرف، وهل الإقامة في أثناء السفر تقطع السفر أو لا. وأظنه لا ليس غائبا عنكم إن شاء الله. بقي أن يقال: إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام على المشهور من المذهب فإنه إيش؟ يلزمه الإتمام وتنقطع رخص السفر. ومع هذا قالوا إنه لو كان إماما في الجمعة لم يصل، وبينا أن هذا من تناقض هذا القول، ولا مزيد على ما مضى. أما الجمعة فالجمعة هي اليوم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان اليهود والنصارى لنا فيه تبع، لليهود السبت وللنصارى الأحد. هذا اليوم تكلم ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد بما لم أجده في غيره، كلاما طويلا نافعا فليرجع إليه. من أهم ما يختص به هذا اليوم وأعظم ما يختص به صلاة الجمعة التي لا يوجد لها نظير في أي يوم من أيام الأسبوع، ولها فضائل ومزايا واختصاصات ليست لغيرها. منها قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من شرطية، فعل الشرط فيها جاء، وجواب الشرط فليغتسل. ونسأل نجيب لماذا ترن في الفاء في جواب من؟ نعم أين في لماذا جاء الثالث الجواب بالفاء؟ نعم أين في لماذا جاء الثالث الجواب بالفاء؟
طلبية.
لأن الجملة طلبية. طيب تمام. قوله من جاء منكم الجمعة يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل إنسان يأتي للجمعة فإنه مأمور بأن يغتسل. هذا الغسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوبه، فمنهم من قال إنه واجب بكل حال، ومنهم من قال إنه سنة بكل حال، ومنهم من فصل فقال واجب على من فيه ريح تحتاج إلى تنظف، سنة لمن لم يكن كذلك. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول الوجوب مطلقة، والثاني الاستحباب مطلقة، والثالث التفصيل. فمن كان له عرق وفيه رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل، ومن لا فلا. ولنعرض هذا على القرآن والسنة للحكم. أما من قال إنه ليس بواجب فقال إنما الغسل واجب في الجنابة فقط، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهر. ومن ليس عليه جنابة فلا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه الوضوء. وقالوا أيضا إنه لو صلى الإنسان بلا غسل، صلى الجمعة بلا غسل، فالجمعة مجزئة بالاتفاق، ولو كان الغسل واجبا لم تجزئ كما لو صلى الجمعة وهو جنب، فإنها لا تجزئه بالإجماع. وأما من قال إنه واجب مطلق فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وليت المؤلف أتى به لكان أوضح من حديث ابن عمر. قالوا إن قول رسول صلى الله عليه وسلم واجب واضح، أي لازم ثابت، وقول على كل محترم وصف مناسب للوجوب، لأن المراد بكل محترم البالغ، والبلوغ وصف صالح للإيجاب، لأن من لم يبلغ لا يجب عليه شيء. فلما قال واجب وعلقه بما يفيد التكليف علمنا بأن الوجوب وجوب تكليفي. وإني لأعلم أن هذه العبارة لو جاء في متن من متون الفقه ما شك قارئه إلا أن المؤلف يرى إيش؟ وجوب الغسل. هذا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى في الفصاحة، ودون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى في النصح، ودون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى في العلم. فكيف يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بالتبليغ، كيف يمكن أن يقول واجب وليس بواجب؟ وهل هذا إلا تعمي على الخلق؟ يكون الشيء غير واجب ثم يقول الرسول إنه واجب؟ لا يمكن أبدا، لأن هذا حقيقة التعمية والإلغاب على العباد، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. ولهذا إذا تجرد الإنسان من التعصب وقرأ هذا الحديث لا يشك في وجوب غسل الجمعة.
من فضلك اقلب الشريط.